هذا المستمع من جمهورية مصر العربية كفر الدوار يقول في رسالته على المستمع جيم: أو أفيدكم أنني أنا المرسل وأتابع برنامجكم برنامج نور على الدرب، واسمي جيم عين عين. يقول في رسالته: بالنسبة للدعوة الإسلامية على أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، هل وصلت إلى الدول الأوروبية وخلافها وما موقفهم منها وكيف كانت تنقل إليهم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال أن الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في عهده، لم تصل إلى الدول الأوروبية، وإنما كانت في جزيرة العرب وما حولها فقط، ولكنها انتشرت إلى الدول الغربية بعد ذلك، وسوف تصل إلى جميع أقطار الدنيا، لأن هذه الرسالة عامة، فستقوم الحجة على جميع أهل الأرض في هذه الرسالة. ومن مات منهم قبل أن تبلغه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحكم له في الدنيا بحكم الكفار، وأما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل. وأرجح الأقوال عندي في هذا وأمثاله أنهم يمتحنون يوم القيامة بما يشاء الله عز وجل، ويكون نتيجة ثوابهم، بل ويكون ثوابهم نتيجة لهذا الامتحان الذي يريد الله سبحانه وبحمده.
المستمع محمد عبيد الهويدي بعث بهذه الرسالة، يقول: حدث ذات مرة أن صلى بنا الإمام صلاة المغرب، وبعد أن صلى الركعة الأولى وقام للركعة الثانية تذكر أنه ليس على وضوء فقطع صلاته، وكان من بيننا نحن المأمومين إماما، ولكنه من مساجد أخرى، وكان قريبا من خلفه فقال له: أم وصلي يا فلان. فتقدم دون أن يقطع صلاته الإمام الثاني فأتم الصلاة كلها، فهل صلاتنا صحيحة أم لا؟ وبعد أن انتهى من الصلاة تعددت الأقوال، فما الحكم وفقكم الله؟
الحكم في هذه المسألة أن صلاة المأمومين صحيحة، وذلك لأن هذا الإمام الذي تذكر أنه على حدث فعل الواجب عليه، وهو الانصراف من الصلاة، لأنه لا يمكن أن يتم بهم الصلاة وهو محدث. وهؤلاء المأمومون معذورون حين صلوا وراء إمام محدث وهم لا يعلمون به، لأن ما لا يبلغه علم الإنسان لا يكلف به، فهم في ابتداء صلاتهم ابتدأوا صلاة موافقة للشرع ظاهرا، وهذا غاية ما يجب عليهم. ثم لما تبين فساد صلاة إمامهم وأتم بهم أحدهم، فقد بنوا على صلاة صحيحة، والبناء على الصحيح صحيح. وهذا القول الذي ذكرنا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو أن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام. نعم، لو فرض أن بعض المأمومين يدري أن إمامه محدث فإن صلاة هذا العالم لا تصح، لأن اتمامه بإمام يعلم أنه محدث تلاعب، حيث تم بشخص يعتقد بطلان صلاته، وليس في دين الله تعالى من تلاعب.
سؤاله الثاني يقول: إنني رجل، يقول: أتى رجل إلى الصلاة فوجد أن المصلين قد انتهوا من الصلاة، في أي فرض فأقام الصلاة وصلى الركعتين الأولى من الأوليين من الصلاة، فدخل رجل آخر وهو قائم يصلي الركعة الثالثة، فهل يصلي معه أم يقيم الصلاة ويصلي لوحده؟
هذه مسألة كسابقتها أيضا مما اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يرى أنه لا يجوز أن يدخل الثاني مع الأول، لأن الأول لم ينوي الإمامة من أول الصلاة. ومنهم من يرى أنه يجوز للثاني أن يدخل مع الأول وإن لم ينوي الإمامة من أول الصلاة، وهذا القول هو الراجح. ودليله ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قام يصلي من الليل وحده، فقام إليه ابن عباس رضي الله عنهما فصلى معه، ولم ينهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا منعه من ذلك. والقاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفريضة إلا بدليل.
نعم.
ويدل لتقرير هذه القاعدة، وهو أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر قالوا غير أنه لا يصلي عليها الفريضة أو المكتوبة، فلما استثنوا هذا دل ذلك على أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة، وإلا لما كان وجه لاستثناء الفريضة في هذا المقام. وعلى هذا فيجوز إذا دخلت ووجدت إنسان يصلي الفريضة وحده يجوز أن تصلي معه، ثم إذا سلم قضيت ما فاتك إن كان قد فاتك شيء.
نعم. السؤال الثالث والأخير في رسالة محمد عبيد الهويدي يقول: إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة ولم يعلم بها الإمام فماذا يفعل؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.
إذا كانت هذه النجاسة مما يغفى عنه كيسير الدم الخارج من غير السبيلين فإن ذلك لا يضر، وليستمر في صلاته مع هذا الإمام. وإن كانت النجاسة مما لا يعفى عنه مثل أن يتيقن أنها غائط مثلا، فإنه يجب عليه أن يعلم الإمام بذلك، وحينئذ ينصرف الإمام من صلاته. إذا لم يمكنه خلع الثوب والاستمرار في صلاته، فإن كان يمكنه خلع الثوب والاستمرار في صلاته مثل أن يكون عليه ثوب تحته يحصل به المقصود من السترة فإنه يخلع هذا الثوب الأعلى ويستمر في صلاته، وتكون صلاة الجميع صحيحة. ويدل لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم فخلع نعاله، فخلع الناس نعالهم ثم أخبرهم بعد أن سلم بأن جبريل أتاه فأخبره أن فيهما أذن فخلع.
الرسالة التي بين يدينا وردتنا من العراق من الأخت ميم ها ميم عين ها، تقول فيها: هل تجوز الصلاة وكفي الرجلين، يعني تقصد القدمين، مكشوفتان، حيث أني أصلي الصلاة مكشوفة الكفين يعني القدمين لأني لا أعلم هل يجوز أم لا يجوز؟
تقول عن القدمين،
هي تقول كفي الرجلين وليس للرجلين كف،
لأنها كفي والرجلين،
لا تقصد الكفي لأنها أضافت لها ولم تأتي بواو للعطف.
إيش قال؟
تقول: هل تجوز الصلاة وكفي الرجلين مكشوفتان، حيث أنني أصلي الصلاة مكشوفة الكفين لأني لا أعلم هل يجوز أم لا يجوز؟
نقول: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهو هل القدمان والكفان مما يجب على المرأة ستره في صلاتها أو لا، والاحتياط أن تسترهما المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن لم تفعل فنرجو أن تكون صلاتها صحيحة صحيحة. نعم.
سؤالها الآخر تقول: سمعت بأن مشط الشعر لا يجوز أثناء الحيض ولا قص الأظافر والغسل، فهل هذا صحيح؟
هذا ليس بصحيح، فالحائض يجوز لها قص أظافرها ومشط رأسها، ويجوز أن تغتسل من الجنابة مثل أن تحتلم وهي حائض فإنها تغتسل من الجنابة، أو يباشرها زوجها في غير الوطن فيحصل منها إنزال فتغتسل من الجنابة، فهذا القول الذي اشتهر عند بعض النساء من أنها لا تغتسل ولا تمتشط ولا تكد رأسها ولا تقلم أظفارها ليس له أصل من الشريعة فيما أعلم.
نعم. تقول في أحد الأيام صليت العصر قبل الأذان وأنا لا أدري لأني كنت قلقة جدا بسبب أني مريضة. وفي التحيات الأخيرة سمعت الأذان، فهل تصح صلاتي أم أعيدها وفقكم الله؟
إذا كان الأذان على أول وقت الصلاة فإن صلاتك لا تصح، والواجب عليك إعادتها، ويكون ما وقع منك نفلا تزيد به حسناتك. وإن كان المؤذن يتأخر بعد الوقت فلا يؤذن في أوله فإن صلاتك صحيحة، حيث تعلمين أو يغلب على ظنك أنك صليت بعد دخول الوقت. على أنك إذا كنت مريضة فإنه يجوز لك أن تجمعي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا كان يلحقك مشقة في الصلاة، في إفراد كل صلاة بوقتها.
سؤالها الأخير تقول استشهد من أقاربنا شاب في معركتنا وكان مسلما وتقيا إلى درجة، وحزننا عليه حزنا شديدا إثر وفاته، وحدثت صديقاتي في المدرسة عنه، وبعد مضي عدد من الأيام قالت لي إحدى الصديقات يا صديقتي إني رأيت في منامي الشاب الذي حدثتين عنه وهو يدرس لنا، وأخذ يصلح دفاترنا وكتب على دفترك جيد جدا ممتاز وعلى دفتري علامة التصليح وهي، فأنا تقول بقيت قلقة في هذا، نرجو إذا كان هناك تفسيرا لهذه الرؤيا.
أنا لست أعرف تفسير الرؤيا، ولكني أرشد إخواننا المسلمين إذا رأوا ما يسرهم أن يستبشروا خيرا وأن يحدثوا به من يحبون كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأوا ما يسوءهم أن يستعيذوا بالله من شرها ومن شر الشيطان وأن لا يحدثوا بذلك أحدا، فإنهم إذا فعلوا ذلك لا يضرهم ما رأوه في منامهم.
نعم. المرسل في الحقيقة الذي بين يدينا لم يوضح اسمه، لكنه يقول أو مكتوب عليها منجرة الإخلاص الجديدة بالقصيم وصاحبها عبد الرحمن عبد العزيز عبد الله السيف، وأعتقد أن هذا الاسم له أسئلة عديدة. في بعضها يقول إن بعض الناس هدانا الله وإياهم إذا جاء إلى الصلاة وصف يصلي مع الجماعة فإنه يجهر بالصلاة بالحمد لله بالحمد بالفاتحة وبالسجود والركوع، وهذا يخلف بالذي بجنبه، فهل هذا جائز أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
لا يجوز للمصلي أن يجهر بالقراءة إذا كان مأموما ولا بالتسبيح ولا بالدعاء على وجه يشوش به على من حوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه ذات يوم وهم يقرؤون ويجهرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، أو قال في القراءة، ولأن في هذا أذية لإخوانه المصلين، وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ولأن هذا الرجل لا يرضى أن يفعله غيره معه، فإذا كان لا يرضاه لنفسه فكيف يرضاه لغيره؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فبهذه الأدلة الثلاثة يتبين أنه لا يجوز للمرء المأموم أن يجهر جهرا يشوش به على من حوله من المصلين، لا في القراءة ولا في التسبيح ولا في الدعاء.
نعم. سؤاله الآخر يقول إذا لصق الرجل على جسمه لصقة عن مرض في جسمه في أي ناحية دون من أنحاء الجسم ووجب عليه الغسل، فهل يكفي هذا أن يتعفر بالتراب أفتونا، وهل يكفي الغسل فقط ولا يتوضأ؟ أفتونا جزاكم الله عنا خيرا.
نعم، نقول إذا كان على شيء من أجزاء جسمه لزقة وضعها لحاجة فإنه يمسحها إذا اغتسل، أو إذا توضأ وهي في أعضاء الوضوء، وهذا المسح قائم مقام الغسل، كما أن المسح على الخفين في الرجلين قائم مقام غسلهما، فإذا مسح عليهما أجزأه عن التيمم الذي هو العفور عند العامة، ولا يجمع بين التيمم والمسح، لأنه جمع بين طهارتين كل منهما بدل عن الأخرى، ولا يجمع بين البدل والمبدل منه. وعلى هذا فنقول إذا أصابتك الجنابة وهي واللزقة في صدرك مثلا أو في ظهرك فامسحها عند الاغتسال، ويجزئ كذلك عن التيمم، وتكون طهارتك تامة.
نعم، أثابكم الله.
في السؤال الثاني،
لا، بقي عدة أسئلة له ستأتي إن شاء الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المستمع جيم عين عين، و حول الدعوة وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، هل وصلت إلى البلاد الأوروبية وبعثها من جمهورية مصر العربية، والمستمع محمد عبيد الهويدي ويسأل عن الصلاة، والأخت ميم عينها من العراق، وأخيرا رسالة المستمع عبد الرحمن